بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تنبيه متعلق بالبحث الثالث، وهو أن البحث في أن الأمر بالطبيعي هل يكفي فيه القدرة على صرف الوجود أم لا بد من كون جميع الأفراد مقدورا؟ إنما يتم إذا كان متعلق الأمر مجعولا على نحو الإطلاق، وأما إذا كان متعلق الأمر مجعولا على نحو العموم، سواء كان عموما استغراقيان أم عموما مجموعيان، فلا مصحح للتكليف إلا إذا كانت جميع الأفراد مقدورة. وبيان ذلك أن المولى إذا قال يجب على كل بالغ عاقل دخل عليه الزوال أن يأتي بصلاة الظهر، فالتكليف وارد على نحو العموم الاستغراقي بلحاظ كل مكلف مكلف، ومقتضى وروده على نحو العموم الاستغراقي اعتبار أن يكون كل مخاطب قادرا، ولا يكفي في صحة التكليف على نحو العموم الاستغراقي قدرة بعض المكلفين، وإلا لم يكن مصحح لجعل التكليف على نحو العموم الاستغراقي، سواء قلنا بالانحلال في مرحلة الجعل أو قلنا بالانحلال في مرحلة الفعلية، أي سواء قلنا بأن المولى في مقام الجعل عندما قال يجب على كل من دخل عليه الزوال وهو بالغ عاقل أن يأتي بصلاة الظهر، سواء أنشأ تكاليف عديدة بعدد أفراد مكلفين إلى يوم القيامة، هذا يسمى بالانحلال في مرحلة الجعل، أما أنه لم ينشئ تكاليف عديدة وإنما أنشأ تكليفا واحدا في حق المكلف الذي عبر عنه بالعموم الاستغراقي، فالانحلال حينئذ بلحاظ مرحلة الفعلية لا بلحاظ مرحلة الجعل، أي أن هذه القضية إذا تحقق موضوعها بأن دخل الزوال على البالغ العاقل صارت فعلية، فهي تتعدد فعلياتها بعدد دخول الزوال على البالغ العاقل، فالانحلال إنما هو في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الجعل، وإلا فالمولى في مرحلة الجعل أنشأ تكليفا واحدا لا تكاليف عديدة بعدد أفراد المخاطبين. فسواء قلنا بأن الانحلال في مرحلة الجعل أو قلنا بأن الانحلال في مرحلة الفعلية، فإن التفات المولى إلى أن هناك انحلالا إما في جعله أو في فعلية جعله يقتضي أن لا مصحح له لجعل التكليف على نحو العموم الاستغراقي إلا في فرض القدرة بالنسبة لكل فرد فرد. أو قال يجب على المكلف أن يتصدق في كل يوم، فإن جعل التكليف على نحو العموم الاستغراقي يقتضي أن تكون الصدقة في كل يوم أمرا مقدورا، وإلا لا مصحح للعموم الاستغراقي. وكذلك الأمر في العموم المجموعي، كما لو قال يجب على من أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا أن يطعم 60 مسكينا على نحو العموم المجموعي، فإنه يقتضي أن يكون قادرا على إطعام كل واحد من 60، وإلا لا مصحح لجعل التكليف على نحو العموم المجموعي. إنما البحث في أنه هل يكفي القدرة على صرف الوجود أم لا بد من القدرة على جميع الأفراد، فيما إذا كان التكليف على نحو الإطلاق لا على نحو العموم، كما إذا قال أقم الصلاة بين الزوال والغروب، فإن متعلق التكليف هنا قد جعل على نحو الإطلاق ولا بشرطية لا على نحو العموم. فهنا يأتي البحث، هل يكفي في صحة التكليف القدرة على صرف وجود الصلاة أم لا بد من القدرة على جميع الأفراد؟ فهذا البحث مورده التكليف على نحو الإطلاق لا التكليف على نحو العموم. انتهينا من هذا البحث، البحث الثالث. البحث الرابع، هل أن حكم العقل بعدم صحة تكليف العاجز هل هو من الأحكام البديهية التي تعد بمثابة القرينة المتصلة بالخطابات، أم أنه من الأحكام العقلية النظرية التي تعد بمثابة القرينة المنفصلة للمتصلة؟ وقد أفاد المحقق العراقي قدس سره في المقالات وفي نهاية الأفكار أن حكم العقل بكون متعلق التكليف مقدوراً إنما هو من الأحكام العقلية النظرية لا من الأحكام العقلية البديهية التي تعد بمثابة القرينة المتصلة. وتقريب ذلك أنه
لو كان حكم العقل بضرورة كون متعلق التكليف مقدورا من الأحكام الواضحة لما وقع فيه الخلاف بين الأعلام أنفسهم. فهناك قول بأن القدرة إنما هي دخيلة في مرحلة التنجز وليست دخيلة في متعلق التكليف أصلاً، كما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في تعليقته على أجود التقريرات، أي أن متعلق التكليف في قوله أقم الصلاة يشمل القادر والعاجز، فهو فعلي في كليهما كما هو فعلي في حق العالم والجاهل. غاية ما في الباب لا يتنجز، أي لا يكون موجباً لاستحقاق العقوبة إلا في فرض القدرة، فالقدرة ليست دخيلة في متعلق التكليف أصلاً. هذا قول. والقول الآخر: التفصيل بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية، فإن كان الخطاب شخصياً كما إذا خاطب الأب ولده وقال اذهب السوق واشتري اللحم، فإنه يقتضي دخل القدرة في المتعلق، أي لا يصح الخطاب إلا مع كونه قادراً. وأما إذا كان الخطاب قانونياً كما إذا صدر من الدولة أن على كل مواطن في هذا اليوم أن يخرج إلى الشارع الفلاني، فإنه لا يقتضي أخذ القدرة في متعلقه، لأن الغرض من الخطابات القانونية انبعاث مجموعة معتد بها عن الخطاب، لا انبعاث كل من وقع مخاطبا في هذا الخطاب. وبما أن الغرض انبعاث مجموعة معتد بها فلا موجب لدخل القدرة في متعلق التكليف بالنسبة لكل مخاطب. وقول ثالث وهو موجود لدى المتقدمين من الأصوليين بأن لا يحكم العقل بلغوية تكليف العاجز وإنما يحكم بقبح تكليف العاجز، وفرق بينهما. فإن حكم العقل إنما هو بلحاظ مرحلة الاحتجاج لا بلحاظ مرحلة التكليف، ففي مرحلة التكليف والجعل لا موجب للقدرة، ولكن عندما يراد الاحتجاج والمحاسبة للمكلف هنا يأتي دور القدرة، فلا يصح الاحتجاج والمحاسبة للمكلف إلا في فرض قدرته لا في فرض عجزه. فبما أن القدرة إنما هي دخيلة في مقام الاحتجاج لا في مقام التكليف، فلا يحكم العقل بلغوية تكليف العاجز وإنما يحكم بقبح التكليف في مرحلة الاحتجاج على العاجز. إذن النتيجة شنو؟ نتيجة الاختلاف بين الأعلام في موقع دخالة القدرة كيف يقال بأن حكم العقل بدخل القدرة في متعلق التكليف من الأحكام البديهية التي تعد بمثابة القرينة المتصلة بالخطابات؟ هل هي حكم عقلي نظري؟ هذا ما أفاده المحقق العراقي قدس سره بتقريب كلامه. ولكن للتأمل فيما أفاده مجال، فإن مراجعة المرتكزات العقلائية تشهد بأن الغرض من التكليف الباعثية، فلا ينفك التكليف الجدي عن غرض الباعثية. فبما أن الغرض من التكليف لدى العقلاء البعث، فهناك ملازمة عقلائية واضحة بين البعث وإمكان الانبعاث. فمن التفت إلى وجود تكليف التفت قطعا إلى أن الغرض من البعث، ومن التفت إلى البعث التفت قطعا إلى إمكان الانبعاث. فهناك ملازمة عقلائية بينة وواضحة بين التكليف وبين إمكان الانبعاث. لما؟ لأن التكليف منوط بغرض البعث، ولا معنى لغرض البعث لولا إمكان الانبعاث. فحكم العقل بدخل القدرة في متعلق التكليف من الأحكام العقلية البينة الواضحة، بغض النظر عن اختلافات بعض الأعلام نتيجة لشبهة علقت في أذهان بعضهم، وإلا فمن الواضح أن التكليف منوط بغرض البعث، ومن الواضح الملازمة العقلائية بين غرض البعث وإمكان الانبعاث. ويترتب على ذلك أثران. الأثر الأول أن المحقق النائيني قدس سره أفاد في كتابته في رسالته في التعبدي والتوصلي أن صيغة الأمر كقوله صلي موضوعة لنسبة طلبية مسوقة للبعث. وبالتالي فالمحقق النائيني أخذ في المدلول الوضعي لصيغة الأمر شنو؟ السوق للبعث. فمقتضى ذلك أن يكون المدلول الالتزامي التصوري لصيغة الأمر كون المتعلق شنو؟ مقدورا. إذ ما دام السوق للبعث أخذ في المدلول المطابقي الوضعي لصيغة الأمر، إذن المدلول الالتزامي العرفي لصيغة الأمر كون متعلق الأمر شنو؟ مقدورا. الأثر الثاني أن السيد الصادر طاب ثراه أفاد بأن غرض البعث ليس مدلولا تصوريا وضعيا، وإنما هو مدلول تصديقي، بمعنى أنه إذا صدر التكليف من ملتفتين حكيمين فإنه يدل بسياقه على وجود غرض البعث، وأنه ما صدر منه ذلك عن التفات وجد إلا بغرض البعث. ولذلك التكليف بالحمل الشائع الإنشاء بداعي البعث، فاستفادة داعي البعث من باب المدلول التصديقي لا من باب المدلول التصوري لصيغة الأمر. فإذا كان مدلولا تصديقيا فقد دل دلالة تصديقية بالتلازم على كون المتعلق مقدورا. تم الكلام في هذا البحث ألا وهو البحث الرابع، وتبين به أن دخل القدرة في متعلق الأمر من الأحكام العقلية الواضحة البينة الملازمة لكل تكليفين. فالتكليف منصرف، منصرف من وين؟ من قاعه عن العاجز، لأنه يشمل القادر والعاجز، غاية ما في الأمر يحكم العقل باختصاصه بالقادر كحكم منفصل أو كقرينة منفصلة، بل لا ظهور له من الأول إلا في خصوص القادر. نجي إلى البحث الخامس. ذكرنا فيما سبق في البحث الثالث أن التكليف بالطبيعي على نحو الإطلاق، كما إذا قال أقم الصلاة، هل يستدعي القدرة على جميع الأفراد أو يكفي القدرة على صرف الوجود؟ قلنا يكفي القدرة على صرف الوجود، ولكن هل هذا الكلام على إطلاقه أم لا؟ ليس هذا الكلام على جميع المباني، بل على بعضها دون بعض. فهناك مبنيان في المقام يقتضيان أخذ القدرة في جميع الأفراد. المبنى الأول أن يكون مرجع الإطلاق، أنت تقول طبيعي على نحو الإطلاق، شنو معنى الإطلاق؟ عندما تقول أقم الصلاة على نحو الإطلاق ما معنى الإطلاق؟ أن يكون معنى الإطلاق قضية شرطية، وهي طلب كل فرد بشرط ترك سائر الأفراد. فعندما يقول أقم الصلاة كأنه قال صل في الآن الأول إن لم تصل في غيره، صل في الآن الثاني إن لم تصل في غيره، فينحل قوله صلي إلى قضايا شرطية بعدد الأفراد، فكل فرد من أفراد الصلاة مطلوب عند ترك غيره من الأفراد. هذا هو معنى الإطلاق. فإذا كان مرجع الإطلاق يا مولانا إلى الانحلال إلى طلبات عديدة بإزاء كل فرد عند ترك غيره، إذن لابد أن يكون كل فرد مقدور، لأن لكل فرد طلب، لكل فرد تكليف، وإن كان تكليفا مشروطا. فبما أن الإطلاق ينحل إلى تكاليف مشروطة فبإزاء كل فرد تكليف، إذن لا بد من القدرة على شنو؟ سائر الأفراد، وإلا لا معنى للانحلال إلى تكاليف بعدد الأفراد على نحو القضية الشرطية. لكن هذا المبنى عاطل كما ذكر جملة من الأعلام. إذ ليس معنى الإطلاق ولا بشرطيه إلا مطلوبية الطبيعي. فعندما يقول أقم الصلاة مو احضر الدرس، لا احضر الدرس هذا مو طبيعي، هذا عموم استغراقي يعني كل يوم. أما عندما يقول أقم الصلاة فإن أقم الصلاة متعلقه الأمر بالطبيعي على نحو الإطلاق، ومعنى الإطلاق ولا بشرطية عدم لحاظ الأفراد ولا ملابساتها ولا صفاتها، وإنما الملحوظ الطبيعي بما هو على نحو الموضوعية. فكأن المولى قال أوجد لي هذا الطبيعي، حقق لي صرف الوجود من هذا الطبيعي. فبما أن المنظور صرف الوجود من الطبيعي فلا ينحل الإطلاق إلى تكاليف بعدد الأفراد على نحو القضية الشرطية كي يستدعي أخذ القدرة في كل فرد فرد. المبنى الثاني، ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره في بعض كلماته، اختلفت كلماته في هذه النقطة، ولكن بنى على هذا المبنى شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره في كتابه دروس في مسائل علم الأصول، من أن مرجع الإطلاق في قوله أقم الصلاة إلى التخيير الشرعي في التطبيق على أي فرد. فعندما يقول المولى أقم الصلاة، يعني شنو أقم الصلاة؟ يعني أنا رخصت لك في أن تطبق هذا المأمور على أي فرد، فإن مرجع الإطلاق إلى ذلك، وذهب إلى أن هذا مدلول التزامي عرفي أصلا، أي أن العرف ينسبق ذهنه عند قول المولى أقم الصلاة إلى أن لك رخصة في تطبيق هذا الطبيعي على أي فرد شئت. فالترخيص في التطبيق على أي فرد ترخيص شرعي مدلول التزامي عرفي لقوله أقم الصلاة على نحو لا بشرط. فإذا كان هناك، بس نبين مطلبه، خلي انطفى الكهرباء أيضا، نخلي الإشكال إلى غد إن شاء الله. فإذا كان مرجع التكليف بالطبيعي على نحو الإطلاق إلى الترخيص في تطبيقه على أي فردين، فكما يلغو طلب غير المقدور يلغو الترخيص في غير المقدور، فكما لا معنى لأن يقول لك ائت بالصلاة غير المقدورة، لا معنى لأن يقول أنت مرخص في تطبيق ذلك على الفرد غير المقدور، لا معنى له. فمحذور اللغوية لا يختص بالطلب بل يشمل حتى الترخيص. إذن بما أن التكليف بالطبيعي على نحو لا بشرط مدلوله الالتزامي الترخيص في التطبيق، ولا معنى للترخيص في الفرد غير المقدور، إذن مدلول التكليف نتيجة هكذا، إذن مدلول التكليف اعتبار القدرة على جميع الأفراد. والحمد لله رب العالمين.